قال البحث في انحلال الحكم العلم الإجمالي بالإمارات والأصول المنجزة المثبتة للتكليف في بعض الأطراف. وقد بينا وجه الانحلال وتقرير الانحلال الحكمي إذا قامت إمارة أو أصل منجز في أحد أطراف العلم الإجمالي. وقلنا أن هذا الانحلال يشترط فيه شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون مقدار مؤدى الإمارة من الفوق الثابت بالإمارة أو الأصل المنجز بمقدار المعلوم بالإجمال لا أقل، وإلا إذا كان أقل من المعلوم بالإجمال بقي العلم الإجمالي في الباقي الأطراف الباقية حجة ومنجزا. والشرط الثاني أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال من سنخ نفس التكليف الذي أثبتته الإمارة أو الآخر المنجز، لا أن يكون تكليفا آخر، وإلا أيضا كان العلم الإجمالي منجزا. قدم بيان الوجه فيه. الشرط الثالث أن يكون هذا العلم الإجمالي مع الإمارة أو الأصل المنجز متعاصرين زمانا. وأما إذا تشكل العلم الإجمالي أولا ثم قامت إمارة أو أصل استصحاب مثبت للتكليف مثلا في بعض أطرافه، هنا قلنا أن هذا العلم الإجمالي لا ينحل انحلالا حكميا، لأنه بعد قيام الإمارة أو الأصل المنجز في أحد الطرفين، وإن كان في ذاك الطرف لا يجري الأصل المؤمن لكي يعارض الأصل في الطرف الآخر، لكن الأصل يجري في ذلك الطرف قبل قيام الإمارة أو الأصل، فإن الإمارة أو الأصل المنجز إنما يكون منجزا من حين وصوله لا قبل وصوله. فقبل قيامه كان هذا الطرف مجرا للأصل المؤمن، والأصل في هذه الفترة الزمنية القصيرة في هذا الطرف يعارض أيضا مع الأصل في الطرف الآخر في تمام عمره وزمانه، لأنه يعلم إجمالا بأن أحدهما نجس وأن في أحدهما يوجد تكليف، وهذا العلم الإجمالي كان موجودا من أول الآخر. هذا الشرط الثالث. قلنا في ذلك اليوم أن هذا الشرط الثالث يحتاج إلى تعديل، فإنه قد تقدم في البحث مع الأخباري حينما استدل الأخباري على وجوب الاحتياط شبهات بالعلم الإجمالي بالتكاليف. هناك قال الدليل العقلي الذي استند إليه الأخباري لإثبات وجوب الاحتياط في كل الشبهات الحكمية أجاب عليه المشهور هناك بأن هذا العلم الإجمالي منحل بما سوف نجده من الروايات والأدلة المعتبرة على الأحكام الإلزامية في موارد من الفقه والشبهات بمقدار المعلوم بالإجمال فينحل. هناك في ذاك البحث تقدم أن هذا الانحلال الذي هو انحلال حكمي هل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا دعوى الانحلال؟ هناك السيد الشريف كان له هناك اعترض على دعوى الانحلال بأن هذه الإمارات إنما تقوم على الأحكام الإلزامية بعد تشكل العلم الإجمالي لا من أول الأمر. أول الأمر المكلف يعلم إجمالا بالتكاليف في الشريعة، ثم من خلال ممارسة الفقيه للاجتهاد تدريجا يحصل على تلك الأدلة المعتبرة. العلم الإجمالي حاصل قبل وجدان تلك الإمارات المعتبرة في الفقه. إذن فيكون من قبيل الشرط الثالث منخرما هناك. قيل أنه إذن مثل هذا قيام الإمارات أو وجدان الإمارات بعد العلم الإجمالي، الإمارات المثبتة للتكليف لا يفيد في حل العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي متقدم عليها زمانا. فيتشكل هذا العلم الإجمالي الذي أشرنا إليه، العلم الإجمالي بالتكليف بتلك الشبهات قبل قيام الإمارة، أو في الشبهات التي لم تقم فيها الإمارة إلى الأخير مطلقة قبل وبعد الفحص. هذا الإشكال هناك بين، وفي مقام الجواب عليه أجيب بجوابين، جواب يخص ذات البحث وجواب آخر كان يتم على مبنى السيد الشهيد يجري في هذا البحث أيضا، وهو أن الإمارة إذا كان مؤداها ثبوت التكليف من أول الأمر، وكانت الإمارة قائمة واقعا من أول الأمر لكن المكلف لم يجدها إلا فيما بعد، هناك قلنا بأن الأصول المؤمنة لا تتعارض حينئذ، بناء على أن الإحكام الظاهرية لها وجودات واقعية كالإحكام الواقعية. بناء على هذا المسلك هناك صورنا عدم التعارض بين الأصل الجاري في هذا الطرف مع الأصل في ذاك الطرف، لأنه في ذاك الطرف من أول الأمر لم يكن أصلون إذا كانت الإمارة موجودة واقعا ولكن لم تصل إلى المكلف إلا فيما بعد، لأن الإمارة بوجودها الواقعي يكون رافعا للأصل المؤمن. فهذا الأمر كان يجري أصل طولي، تقدم هناك معنى الأصل الطولي، وكيف أن هذا الأصل الطولي لا موضوع له بعد وجدان الإمارة، والأصل الأولي ينكشف عدمه، وأن هذا الأصل المؤمن في هذا الطرف ينكشف عدم المعارض له في الطرف الآخر، وقد تقدم هذا البيان هناك مفصلا. ذاك البيان لو تم هناك يجري هنا ويقيد إطلاق هذا الشرط الثالث المذكور هنا من قبل السيد الشهيد، فيحتاج هنا إلى تعديله. هذا الشرط الثالث ينبغي تعديله، وذلك بأن يقال أن الانحلال الحكمي يتم كلما كانت الإمارة المثبتة للتكليف في أحد الطرفين ثابتة من أول الأمر، أما إذا لم تكن ثابتة من أول الأمر وإنما الآن وجدت وحصلت، حينئذ هنا لا ينحل العلم الإجمالي. فالشرط أن تكون الإمارة وجودها الواقعي معاصرا لا وجودها العلمي، وأما إذا كان وجودها الواقعي معاصرا وإن كان وجودها العلمي الآن بعد ذلك ظفر المكلف لهذه الإمارة ووجدها من الأول لم يجدها لكن كانت موجودة، هنا أيضا ينحل هذا العلم الإجمالي، لأن الأصل في الطرف الآخر يجري حينئذ بلا معارض، إذ ينكشف أن الطرف الأول لم يكن فيه معارض من أول الآن بناء على هذا المسلك. إذن فالشرط الثالث بحاجة إلى تعديل. هذا تتمة التنبيه السابق، لا فرق بين الشؤون الموضوعية والحكمية من عليه. التنبيه الآخر من تنبيهات العلم الإجمالي أنه إذا كان العلم الإجمالي إذا أصبح العلمان إجماليان مشتركين في طرف واحد، تارة يكون العلم الإجمالي يحصل علم تفصيلي في أحد طرفين، وهذا هو البحث الذي تقدم، أو إمارة تفصيلية أصل مثبت للتكليف في أحد الطرفين، هذا هو موضوع التنبيهين السابقين. وأخرى العلم الإجمالي يحصل علم إجمالي آخر في أحد طرفيه بأن يعلم إجمالا، لأنه إما هذا الطرف للعلم الإجمالي فيه تكليفه أو طرف ثالث، فيتشكل علمان إجماليان يشتركان في طرف واحد. علمنا مثلا بنجاسة أحد الإناءين، الإناء الأبيض أو الإناء الأصفر، ثم علمنا بأن أحد الإناءين الأصفر أو إناء ثالث أخضر وقعت فيه قطرة دم، هنا سوف يتشكل لنا علم إجمالي آخر. أحد طرفيه طرف في العلم الإجمالي الأول منجز بالعلم الإجمالي الأول، والطرف الآخر طرف مستقل. يتشكل علمان إجماليان يشتركان في الطرف وهو الإناء الأصفر، ويفترقان في الطرفين، الأبيض طرف لهذا العلم الإجمالي والأخضر طرف لذاك العلم الإجمالي. هذا اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد. هنا لا إشكال في أنه إذا كان العلمان الإجماليان متعاصرين في الزمان، يعني يحصلان معا من أول الأمر هكذا حصلا، لا إشكال في منجزية العلم الإجمالي للأطراف الثلاثة ووجوب الاجتناب للأطراف للإناء الأوان الثلاثة جميعا. لماذا؟ لأن هذا مرجعه إلى العلم الإجمالي، إما بنجاسة هذا الإناء المشترك بين العلمين الإجماليين وهو الأصفر، أو نجاسة الإناءين الآخرين الأبيض والأخضر، وعلم إجمالي بنجاسة اثنين أو واحد، والإثبيت غير الواحد ليس من الأقل والأكثر، إما هذين الاثنين نجس نجسان معا، أو ذاك الواحد يكون نجسا. وهذا علم إجمالي بين طرفين متباينين يجب الاجتناب عن إلى طرفين بحسب الحقيقة، هم الطرف الواحد هم الطرفين الاثنين اللذين غير ذاك الواحد. باعتبار أنه لو كانت النجاسة في القطرة الثانية واقعة في الطرف المشترك، والنجاسة في العلم الإجمالي الأول أيضا في هذا الطرف المشترك، إذن لا يوجد إلا نجس واحد وهو هذا الإناء الأصفر المشترك. وإلا بأن كان الإناء الذي يكون نجسا الإناءان الآخران حينئذ يكون والإناء الأصفر ليس إناء نجسا، إذن فيعلم بأن الإناءين الآخرين نجس، وهكذا قولوا يعلم بنجاسة إناء واحد أو اثنين من هذه الأواني اللذان هما إما الإناءان الأبيض والأخضر، أو الإناءان الأصفر والأخضر، أو الإناءان الأصفر والأبيض. هذا النحو يوجد علم إجمالي بنجاسة إناء واحد أو نجاسة إناءين مردد هذين الإناءين بين ثلاثة أواني ثلاثة تقديرات الأخضر والأصفر، أو الأصفر والأخضر، أو الأصفر والأبيض. وهذا علم إجمالي منجز على كل حال، لأن الأطراف الثلاثة أطراف متباينة بالحقيقة. وإن شئتم بتعبير آخر قولوا أن العلمين الإجماليين كل منهما إذا كان في زمان الآخر حصوله فينجز في تنجيز كلا طرفين وفي عرض واحد في زمان واحد. العلم الإجمالي الأول يقول النجاسة إما موجودة في هذا الإناء أو في هذا الإناء فيجب الاجتناب عنه. العلم الإجمالي الثاني أيضا يقول النجاسة إما في هذا الإناء الأصفر المشترك أو في الإناء الآخر أيضا يجب الاجتناب عن كلا الطرفين. فكل من الإناءين موردي الافتراق طرف في الواقع لعلم إجمالي منجز في نفسه. وتنجيز أحد العلمين بعد فرض حصولهما معا في زمان واحد علما ومعلوما بعد أن حصل في زمان واحد، تنجيز كل منهما في عرض الآخر لا معنى لأن يلحظ تنجيز أحدهما قبل الآخر، لكي يقال مثلا العلم الثاني المتأخر لا يكون منجزا لأنهما بحسب الفرض في زمان واحد. إذن هنا يوجد علمان إجماليان في هذه الحالة منجزان معا في عرض واحد، إذ لا موجب أن يكون تنجيز أحدهما قبل تنجيز الآخر، فأطراف كل من المعلومين بالإجمال يكون منجزا لا محالة، والأصول تتساقط في عرض واحد في هذه الأطراف الثلاثة. وهذا واضح لم يناقش فيه أحد، إنما الاختلاف بين الأصوليين فيما إذا كان بين العلمين تقدم وتأخر، بأن حصل أحد العلمين بعد العلم الآخر أو حصل معا زمانا لكن معلوم أحد العلمين كان قبل معلوم العلم الآخر. فالعلم الأول العلم بنجاسة مثلا بولية في أحد الإناءين صباحا منذ الصباح، والعلم الثاني علم بنجاسة دمية مثلا أو بولية أيضا في أحد الإناءين الآن. هذا اختلاف بينهما في المعلومين لا في العلمين، لو كان بين العلمين تقدم وتأخر إما بلحاظ نفس العلم أو بلحاظ معلوم العلمين. هنا وقع البحث بين الفقهاء الأصوليين أنه هنا هل أيضا يؤثر العلمان الإجماليان في تنجيد كل الأطراف أو أنه العلم المتأخر يسقط عن التنجيد. فوجد رأيان أصوليان، رأي ذهب إليه المرزا قدس سره ورأي ذهب إليه تلميذ المرزا. المرزا ظاهر تقريرات بحثه أنه يقول إذا كان العلم الإجمالي أحد العلمين الإجماليين معلومه متقدما على معلوم العلم الإجمالي الآخر، وإن كان علمه ليس متأخر، معلومه متأخر، زمان المعلوم إذا كان متأخرا عن زمان المعلوم في الآخر والآخر متقدم عليه، فالعلم المتأخر معلومه لا يكون منجزا. العلم الذي يكون معلومه متأخرا لا يكون منجزا، يكون منحلا. فإذا لم يكن منجزا إذن فيجري الأصل في طرفه غير المشترك. طرف المشترك على كل حال لا يجري في الأصل لأنه يكفي تنجيز أحد العلمين له. الطرف المختص بالعلم المتأخر معلومه سوف يجري فيه الأصل بلا محظور. والرأي الآخر الذي اختاره تلميذ المرزا أنه جعل الميزان بتأخر العلمين لا المعلومين، وأنه إذا كان أحد العلمين زمانه متأخرا عن الآخر، زمان حصول نفس العلم سواء كان معلومه مقارنا أو متقدما أو متأخرا، زمان العلم هو الميزان. إذا كان زمان حصول أحد العلمين بعد زمان حصول العلم الإجمالي الآخر، هنا العلم المتأخر زمانا لا يكون غير منجز، يعني طرفه المختص يجري فيه الأصل بلا محدود. إذن فهذان نظريتان أو رأيان أصوليان في انحلال هذا العلم الإجمالي المتأخر بالعلم الإجمالي المتقدم، المشتركان في طرف واحد إما بميزان تأخر المعلوم أو بميزان تأخر العلم. والصحيح أن كلا هذين الرأيين غير تام من الناحية الفنية، والدليل الذي أقيم على كل منهما دليل لا يمكن المساعدة عليه. أما رأي المرزا فتقرير دليله على ما في تقريرات بحثه يقول بأن هذا العلم المتأخر معلومه هذا بحسب الحقيقة لكون لأنه يوجد معلوم متقدم، كما إذا علمنا أن أحد الإناءين الأبيض والأصفر نجس من الصباح، ثم علمنا بوقوع قطرة بول أو دم النجاسة الأخرى في أحدهما الآن، إما الأصفر الموجود في ذاك العلم الإجمالي أو الإناء الأخضر، يقول هذا العلم الإجمالي بسقوط قطرة أخرى متأخرة لا يشكل علما بتكليف جديد، إذ لعل هذه القطرة قد وقعت في الإناء الأصفر إنه مشترك بين العلمين الإجماليين، ولعل تلك النجاسة المعلومة من الصباح أيضا في هذا الإناء، لو كانت في هذا الإناء إذن هذه القطرة لم تنشئ نجاسة جديدة وتكليفا بوجوب الاجتناب جديدا، هذا كان نجسا من أول الأمر، والنجس هم لا يزداد وجوب الاجتناب عنه بالزيادة نجاسته ولا تزداد نجاسته أيضا بوقوع قطرة أخرى، هو نجس. إذن فلا يحصل بهذا العلم الإجمالي الثاني بحصول مثلا قطرة نجاسة أخرى وقوعها في أحد الإناءين الطرف المشترك أو الطرف المختص، لا يحصل لنا علم بتكليف جديد لكي يكون هذا علما بالتكليف، هذا شك بدوي، نشك أنه لو كان ذاك المعلوم الإجمالي ليس في الطرف المشترك في ذاك الطرف إذن فهنا تكليف جديد في أحد الطرفين، لكن هذا احتمال ليس علما، ويكفي لعدم العلم أن يكون منشأ واحد للاحتمال، إذن يزول العلم بتكليف جديد، لا يحصل علم بتكليف جديد، فلا يكون هنا إلا شك بدوي، وكأنه يريد أن يدعي الانحلال الحقيقي وأنه مع وجود علم إجمالي سابق معلومه العلم الإجمالي الثاني لا يكون علما بتكليف جديد، أصلا ذاتا لا يكون علما بتكليف جديد، شك في التكليف الجديد والشك في التكليف الجديد مجرى للأصل المؤمن. نعم لولا العلم الإجمالي الأول يحصل علم الإجمالي الجديد، لكن مع وجود العلم الإجمالي الأول واحتمال أن يكون معلومه في الطرف المشترك، واحتمال أن يكون القطرة المعلومة إجمالا سقوطها الآن أيضا في الطرف المشترك، وهذا لا يولد تكليفا جديدا، إذن ليس لنا علم بالتكليف. هذا بيان المرجع. ومن هنا جعل الميزان، لأنه جعل الميزان بالتكليف، العلم بالتكليف ولا يوجد هنا علم بالتكليف الجديد، صار الميزان عنده التقدم وعدم التقدم في المعلومين، كلما كان المعلومان أحدهما متقدما متأخرا عن الآخر لا يحصل علم بالتكليف الجديد، فلا يكون هذا العلم منجزا لأنه ليس علما بالتكليف الجديد، باعتبار أنه لابد أن يقال هناك يوجد علم إجمالي بالتكليف لا محالا، كما قلنا يصير علم إجمالي إما بأن هذا الواحد نجيز أو الاثنين نجيز، هذا العلم الإجمالي الذي شكلناه قلنا ذاك يرجع إلى ذاك العلم الإجمالي بالأطراف الثلاثة والأربعة الذي ذاك العلم الإجمالي، علم الإجمالي منجز. هذا ما يقوله المرجع المقام. هذا الكلام كلام واضح الاندفاع، ولهذا لم يقبله حتى تدليل أيضا، وذلك باعتبار أنه لا يشترط في باب العلم الإجمالي أن يكون علما إجماليا بتكليف جديد بهذا المعنى الذي ذكر في التقرير. يكفي قلنا في بحث الانحلال عدم الانحلال الحقيقي بالعلم التفصيلي أنه العلم الإجمالي بالتكليف بأي عنوان كان هذا العلم يكون منجزا ولو بالعنوان الانتزاعي المشير. وفي المقام هذه القطرة الثانية التي وقعت في أحد الإناءين لا محالة تشير لنا إلى وجود نجاسة، هذه النجاسة ملازمة مع وقوع هذه القطرة، نستطيع أن نشير إلى نقول هناك نجاسة، هذه النجاسة ملازمة وجودا مع وقوع هذه القطرة. رأت الأم هذه النجاسة إما نجاسة حدثت بالقطرة، لو كانت هذه القطرة مصيبة في أحد الإناءين غير النجس السابق، أو كانت حادثة من قبل لكن بقيت أيضا بهذه النجاسة، وجودها البقائي مستند إلى هذه النجاسة أيضا، فالأصل الوجود النجاسة مقرونا مع هذه القطرة الأعم من الوجود البقائي والوجود الحدوثي معلوم إجمالا في أحد الإناءين. أصل وجود النجاسة وأصل وجود وجوب الاجتناب الأعم الجامع بين التكليف الحدوثي أو التكليف البقائي، أصل هذا الوجود بالتكليف معلوم في أحد الإناءين، والذي يدخل في العهدة وجود ثبوت التكليف لا حدوث التكليف. الحدوث كونه مسبوقا بالعدم أو لا غير مسبوق بالعدم، هذه الخصوصية ليست دخيلة في تنجز التكليف، ما يكون منجزا إنما هو ذات التكليف. فإذا أريد بهذا البيان أنه لا علم بذات التكليف الأعم من الحدوث والبقاء، هذا واضح البطلان، يعلم بوجود ذات التكليف مقرونا مع سقوط هذه القطرة، وجدت ذات التكليف، موجود ذات التكليف في أحد الإناء إما وجودا بقائيا أو وجودا حدوثيا، وهذا علم إجمالي مردد بين طرفين يكون منجز، لأن المنجز العلم بثبوت التكليف الأعم من أن يكون ثبوتا حدوثيا أو ثبوتا بقائيا. فقد أحرزنا هذه الحصة من التكليف الأعم من الحدوث والبقاء، وإحرازه إجمالا كافي، إحراز أي حصة من حصص التكليف سواء كانت حصة حدوثية أو حصة بقائية إحرازها بالإحراز التفصيلي أو الإجمالي منجز له. بالعلم الثاني العلم بوقوع القطرة يوجب بحسب الحقيقة هذا النحو من الإحراز لهذه الحصة الجامع بين الحسة الحدوثية والبقائية للتسليم هو بكاف الملجزية. وإن أريد أنه لا يحصل علم بالحدوث، نعم لا يحصل علم بالحدوث، يصل العلم بالحدوث كما قلنا ليس لازما بحدوث تكليف جديد، لأن العلم الإجمالي لأن ما يدخل في العهد ذات التكليف لا خصوصية حدوثه، حدوثه ليس دخيلا في المنجزية، ثبوته مدخيلا في المنجزية. كل تكليف كان ثابتا سواء كان ثبوت مسبوق بالعدم أو ثبوت مسبوق بالثبوت أيضا الذي نسميه بالحصة البقائية، هذا يدخل في العهد بمجرد العلم به تفصيلا وإجمالا يتنجز بالعلم. إذن العلم الإجمالي هنا يكون موجودا لا محالة. و صحيح لم يحدث وجوب اجتناب جديد، لكن يوجد في زمان وقوع هذه القطرة رح سوف نحرز أنه مع وقوع هذه القطرة يتحقق بالمعنى الجامع، بمعنى يثبت ثبوت للحدوث، يعني كل فعل فيه ظهور في الحدوث، أن هناك وجوب اجتناب مع سقوط هذه القطرة في أحد الإناءين يوجد وجوب اجتناب، إما وجوب اجتناب حادثة أو وجوب اجتناب باقية. هذا إحراز إجمالي وعلم إجمالي محرز، إحرازا إجماليا طبعا لكل علم إجمالي، لتكليف لذات تكليف الأعم من أن يكون هذه الذات تكليف حدوثي أو تكليف بقائي. كلما أحرزنا ذات تكليف ولو الجامع بين الحدوث والبقاء كان هذا الإحراز منجزا العلم الإجمالي. المرزا لم يبرز خلال الحكم هذا البيان الآخر ليس فيه، المرزا قال لا يحصل علم أصلا إجمالي بالتكليف لأنه ليس معارضا، لأنه ذاك فيه مجرى الأصول يقال يكون معا الطرف المشترك يكون الأصل المؤمن فيه معارضا مع الأصلين في الطرفين الآخرين. الجامع في الخارج محققون، الجامع بين الحدوث والبقاء لو كان قد وقع في الظرف المشترك وكان الظرف المشترك نجسا، إذن فبعد وقوع هذا القطرة الوجود البقائي للنجاسة هناك موجود لا بس به. فالآن أحرزنا أن هذا الوجود البقائي إما وجود بقائي أو وجود حدوثي، هذا علم إجمالي بالتكليف. وهذه النجاسة بعد هذه القطرة في هذا الطرف محرزة إجمالا فيكون منجزا، لأنه نجاسة نعلم بها على كل حال إما بعنوان بقاء أو بعنوان حدوث، وكل نجاسة علم بها إما بعنوان بقاء أو بعنوان حدوث كانت منجزة. لا منجز بالعلم أيضا فليكن معلوم أول. الآن النجاسة في هذا الإناء سواء كانت نجاسة بقائية أو نجاسة حدوثية كلما أحرزنا أصلها في هذا الزمان سواء إحرازا بعنوان البقاء أو بعنوان الحدوث أو شككنا في كونها بقائي أو حدوثي، لكن أصل ثبوتها علمنا به يكون منجزا. لو علمت أن هذا الإناء الآن نجس من دون أن تحرز أن النجاسة الآن حدثت أو قبل ساعة حدثت، أليس يجب الاجتناب عنه؟ يجب الاجتناب عنه. إذن فالذي يدخل في العهد بالعلم والإحراز ليس حدوث النجاسة، ليس حدوث التكليف، ثبوته في كل زمانه. إذن هنا علمنا الإجمالي أيضا كالعلم التفصيلي، لا فرق بين كون العلم الإجمالي نحرز بالعلم الإجمالي أو نحرز بالعلم التفصيلي. كما أننا لو علمنا تفصيلا بثبوت نجاسة في إناء جامع بين الحدوث والبقاء كان منجزا بالإحراز التفصيلي، لو أحرزنا نجاسة كذلك بالإحراز الإجمالي لا بالإحراز التفصيلي أيضا يكون منجزا، لأن افترضنا أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي منجز، المنزل لا يناقش في منجزة العلم الإجمالي، وإنما يريد أن يقول لا يحصل علم الإجمالي ينحل هذا العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. يقول لا ينحل، نعم العلم بالحدوث لا يحصل، صحيح العلم بحدوث تكليف أو العلم بتكليف جديد بعنوان تكليف آخر غير ذاك التكليف هذا لا يحصل، لكن لا يلزم في منجزية العلم أن يكون علما بحدوث تكليف جديد أو أن يكون علما بتكليف جديد. لا الجدة وكونه آخر غير ذاك التكليف شرطه، ولا كونه جديد حادثا ليس حصة بقائية شرطه. وإلا حتى في العلم التفصيلي نحن قد نعلم بالتكليف من دون أن نحرز كونه حدوثي أو بقائي، يكون العلم منجزا. بل في العلم الإجمالي أيضا لو كان إلى آن مشكوك النجاة من أول الأمر ثم علمنا إجمالا بوقوع قطرة دم في أحدهما، وهذا العلم الإجمالي منجز من دون شك، مع أنه لو كان ما وقع فيه لو كان نجسين من سابق إذن هذه القطرة التي علمنا بوقوعها لم تحدث تكليفا جديدا ولا إحداث تكليف أصلا، لأن التكليف كان موجودا من سابق. فالحدوث مشكوك ليس معلوما، لكن أصل التكليف معلوم بالعلم الإجمالي بسقوط هذه القطرة. أصل التكليف الجامع بين الحدوث والبقاء معلوم، والذي يدخل في العهدة ثبوت التكليف لا حدوث التكليف. إذن العلم الإجمالي في المقام علم إجمالي بتكليف منجز بحسب الحقيقة، لأنه علم إجمالي فعل تام الخصوص غير منحل بذلك العلم الإجمالي، إلا إذا قلنا أننا في العلم الإجمالي نحتاج إلى العلم بالحدوث أو العلم بالجديد، وكلا هذين الأمرين مما لا يمكن أن لا يتوهم مصير المرجع إليه أنه يشترط في منجزية العلم أن يكون علما بحدوث التكليف أو أن يكون علما بتكليف آخر. لا يشترط ذلك في منجزية العلم الإجمالي. ومنجزية الإحراز الذي يدخل في العهدة ذات التكليف الجامع بين أن يكون هذا التكليف حدوثيا أو بقائيا. خصوصية الحدوث والمسبوقية بالعدم ليست دخيلة في الملفي دخول التكاليف العهدة وما هو واضح، لكن نعلم لكن أوجب العلم بأنه بعد سقوط هذه القطرة أوجب العلم بوجود إحراز النجاسة الأعم من الحدوث والبقاء. صحيح لم يوجب علما بالحدوث، لكن أوجب العلم بالثبوت الأعم من الحدوث والبقاء، أنه لو في هذا الطرف لا لم يأتي بهذا الطرف ما وقع الثبوت الذي أوجبه العلم الإجمالي الأول لم يكن معلوما في هذا الطرف أو في الطرف الآخر بخلاف هذا العلم الإجمالي بالقطرة الجديدة بالقطرة الثانية. هذا أوجب علما بتحقق بثبوت لا تحقق تحققا ظاهر في الحدوث بثبوت تكليف بعد هذه القطرة يوجد تكليف، سواء كان وجودا بقائيا هذا التكليف الذي موجود بعد هذه القطرة أو وجودا حدوثيا. عينًا كالعلم التفصيلي لأن هذا الإناء الآن فيه تكليف، لكن يشك في أن هذا التكليف الآن حدث أو قبل ساعة حدث، فهو تكليف بقائي لا تكليف حدوثي، لكن الآن علمنا به. فالعلم بثبوت التكليف في هذا الآن منجز، لأن خصوصية حدوث التكليف وعدم حدوث التكليف ليس دخيلة في العهد. وذاك في العلم التفصيلي هذا في العلم الإجمالي لا فرق من هذه الناحية بينهما، لأن نفترض المفروض أن العلم الإجمالي إحراز أيضا للتكليف ومنجز. فالعلم الإجمالي الثاني يجعلنا نحرز الجامع بين الحدوث والبقاء بالإحراز الإجمالي، طبعا للإحراز التفصيلي في ذاك المثال بالإحراز التفصيلي نحرز الجامع في هذا في محل كلامنا بالإحراز الإجمالي نحرز الجامع. وما يكون داخلا في العهدة ذات التكليف لا حدوثه، وإحراز ذات التكليف منجز لا محالة، سواء كان إحرازا تفصيليا أو كان إحرازا إجماليا. إذن فهنا يكون هذا العلم الإجمالي علما إجماليا منجزا، وهذا البيان الذي ذكره المزال لا يتم حدث. البيان الذي ذكره تلميذ المرجع كان واضحا عند أن هذا البيان غير تام، فحاول أن يدعي انحلال العلم الإجمالي المتأخر زمانا زمان علمه لا معلومة، المعلوم لا أهمية له لأن الخصوصية الحدوث ونحو ذلك هذا الخصوصية ليس دخيلة في التكليف في التنجز كما قلنا. قال بأن العلم الإجمالي إذا كان أحد العلمين الإجماليين زمان حصوله بعد زمان حصول العلم الإجمالي الأول، هنا طرف هذا العلم الإجمالي المختص هو علمنا أو في الساعة الأولى بنجاسة أحد الإنائين الأبيض أو الأصفر، ثم علمنا في الساعة الثانية بأن أحد الإلهين الأصفر أو الأخضر نجس. يقول هذا العلم الثاني ليس منجزا لأنه منحل انحلالا حكميا لا حقيقيا. حقيقة علم بالتثليث الجامع بين الحدوث والبقاء، لكن هذا العلم غير المنحل ذاتا وحقيقة منحل حكما، لأن الطرف الذي يختص بهذا العلم الإجمالي وهو الإله الأخضر يجري فيه الأصل بلا معارض. لماذا؟ لأن معارضه إنما هو الأصل في الطرف الآخر له، والطرف الآخر ما هو؟ الإناء المشترك بين العلمين وهو الأصفر. والمفروض أن الإناء هذا الإناء لا يجري فيه الأصل، لأن الأصل سقط بالمعارضة في الساعة الأولى في هذا الطرف بالعلم الإجمالي الأول، فلا يكون فيه مجرى للأصل، فلا يكون لذاك الأصل معارض في الساعة الثانية، لأن هذا أصل قد مات والميت سابقا ليس له وجود لكي يعارض هذا الحي في هذا الطرف. الأصل المؤمن في ذات الطرف في الساعة الثانية يجري، وفي الساعة الثانية هذا أصله المؤمن كان قد مات في الساعة الأولى، فلا وجود له في الساعة الثانية لكي يعارض مع ذلك الآن. إذن فلا يكون له معارض، فعلى مسلك الافتضاء وأن الأصل يجري حيث لا معارضة هذا الأصل يكون جاريا العلم الإجمالي منحلا. وعلى مسلك العلية أيضا كذلك يقال بأن هذا الطرف متنجز بمنجز سابق، والمنجز السابق والعلم الإجمالي الأول زمانا الأسبق زمانا، والمتنجز لا يتنجز من جديد. إذن فالعلم الإجمالي الثاني لا يمكن أن ينجز هذا الطرف، وإذا لم يمكن أن ينجز هذا الطرف فلا ينجز الطرف الآخر، على كلام تقدم من المحقق العراقي القائل بمسلك العلية. هذا أيضا البيان الثاني الذي اختاره تلميذ النجار. هذا البيان أيضا اتضح جوابه من خلال بعض الكلمات السابقة. هذا تأثر بذاك الشيء الذي بيناه في بحث سابق أن الميت لا يعود. أن تصور أن الأصول التي تتعارض في أطراف العلم الإجمالي حدوثها تتعارض، لا أن الأصل في كل زمان يعارض مع الأصل في الطرف الآخر في ذلك الزمان إذا كان العلم الإجمالي باقيا، لأنه حدوثه فقط يتعارض، مع أن الأمر ليس هكذا. يعني هذا قياس وخلط بين عالم التكوين وعالم الأدلة. في عالم التكوين الميت ليس موجودا لكي يعارض مزاحمه إذا كان منعدما، لكن في عالم الأدلة الأمر ليس هكذا بحسب الحقيقة. إطلاقات أدلة الأصول في كل آن شاملة بالإطلاق الأحوالي لتمام أطراف العلم الإجمالي في نفسها، لأن هذه الإطلاقات في موضوعها محفوظة في كل طرف في كل آن الآن. رفع اليد عن كل إطلاق من هذه الإطلاقات في كل أي آن من هذه الآنات يحتاج إلى وجود المقيد، يعني يحتاج إلى أن يكون ذاك الآن داخل في المقيد، والمقيد إنما هو لزوم الترخيص في المخالفة القطعية بحسب. هذا هو المقيد، أن يلزم ترخيص في المخالفة القطعية. في الزمن الأول العلم الإجمالي الأول إطلاق دليل الأصل في كلا طرفيه له مقيد، يعني المقيد يشمله، والمقيد ما هو؟ أنه يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية لحاب العلم الإجمالي الأول. في كل آن هذا الترخيص موجود، في أي آن يرتفع هذا الترخيص بأن يزول العلم الإجمالي يكون الإطلاق حجة. ولهذا لو حصل شك في العلم الإجمالي بعد حصوله، لأن شك الإنسان أصلا هل أكو علم أو لا يوجد علم، شك في صحة إخبار المخبر، فزال علمه الإجمالي يتمسك بالأصل في كل الطرف، ولا يقال أنه مات فقبل لحظة لا يعود من جديد، لأن الذي مات قبل لحظة مميته المقيد له، والمقيد له كان بلحاظ الزمان الأول فقط وهو العلم، بمجرد أن يزول العلم معناه زال المقيد في الآن الثاني الذي لا علم يتمسك. وهذا واضح. حينئذ يقال في زمن حصول العلم الإجمالي الثاني يكون إطلاق الدليل للطرف المشترك مع إطلاقه في الطرف المختص لهذا العلم، مع إطلاقه في الطرف المختص للعلم الآخر، هذه الإطلاقات الثلاثة كلها فعلية. إذن لابد أن نلحظ أن المقيد الموجود لهذه الإطلاقات المقيد الموجود مقيد لها في عرض واحد أو لا؟ هذا المقيد موجود لأحدهما دون لاثنين منهما دون الطرف المختار. حينئذ نجد أن هذا المقيد وهو الترخيص في المخالفة القطعية في الساعة الثانية، قبح الترخيص في المخالفة القطعية موجودا بلحاظ العلمين معا، الآن الثاني الذي هو آن الساعة الثانية الآس الذي يجري في هذا الطرف المختص العلم الإجمالي الثاني مع الآس الذي يجري في الطرف المختص العلم الإجمالي الأول، هذان الأصلان إطلاق الدليل لهما فعلي. المقيد وهو لا يلزم أن لا يلزم ترخيص في المخالفة القطعية، يلزم ترخيصان في المخالفة القطعية، وقولوا يلزم ترخيص بخلال بلحاظ كلا العلمين الإجمالية. ففي الآن الثاني العلمان الإجماليان معا مقيدان، وليس التقيد بأحدهما في هذا الآن قبل التقيد بالآخر. لا وجه لأن يلحظ تقييد الإطلاق دليل الأصل بأحد العلمين الإجماليين قبل التقييد بالعلم الإجمالي الآخر، لأن في الآن المشترك وهو الساعة الثانية كلا العلمين الإجماليين معا موجودان في هذا الآن، وكل منهما مقيد بحسب الحقيقة. هم هذا صالح للمقيدية، هم ذاك صالح للمقيد، هم مجموعهما أيضا صالح للمقيدية، فيكون هذا المقيد نسبته إلى الأصول الثلاثة في الأوان الثلاثة على حد واحد، فتسقط هذه الأصول معا، ولا ترجيح لأن يرجح أحد هذه الأصول وهو الأصل في الطرف المختص العلم الإجمالي الثاني بأن يكون الأصل هنا حجة دون الأصل أصلين في الإناءين للطرفين العلم الإجمالي الأول. في الآن الثاني في كل آن العلم في ذلك الآن مقيد، وفي هذا الآن الثاني ما هو المقيد علمان لا علم واحد، ولا يوجد ميزة لأحد العلمين على الآخر في مقام التقييد، فمعا يقيدان، ومعنى أنهما معا يقيدان يعني إطلاق أدلة الأصول في الأوان الثلاثة تسقط معه. وليس المقيد حدوث العلم لكي يقال أن أحد العلمين حادث سابقا فذاك يقيد، وهذا الثاني حينما نريد أن نقيد به لا يكون مقيدا، إذ لا يكون له مثلا طرفان، لا يبقى له إلا طرف واحد. المقيد ذات العلم كما قلنا هناك، الحجة المنجز ذات التكليف، ذات التكليف منجز للحصة الحدوثية، ذات العلم مقيد، ذات العلم علم مقيد، ذات العلم الإجمالي مقيد لإطلاق دليل الآخر لأنه يلزم تركيز المخالفة القطعية، لا حدوث العلم. ففي كل آن يسقط الآخر إطلاق الآخر بمسقط في ذاك الآن لا بمسقط في زمن سابق، لكي يقال هذا مات سابقا لا يعود من جديد بعد أن مات لكي يعارض مع الأصل الآخر. هذا قياس للعالم التشريع بعالم التكوين، وهذا قياس سياسا في غير المحدث. إذن فالعلمان الإجماليان معا يكونان منجزين، وبالتالي سواء كان العلم الإجمالي الثاني معاصرا مع الأول أو متقدما عليه أو متأخرا عليه، معلوما علما الأطراف الثلاثة كلها تكون منجزة للعلمين الإجماليين، ولا تجري الأصول المؤمنة في شيء من هذه الأطراف الثلاثة. إذن فإذا اشترك علمان إجماليان في طرف واحد تكون الأطراف كلها واجبة الاجتناب ومنجزة بالعلمين.